بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثالث من كتاب الغريب النادر من كتب التراث الإسلامي. الوجه الأول يبدأ حالا. كتاب المخلات لبهاء الدين العاملي. في الهامش: المخلات، تأليف بهاء الدين محمد بن حسين العاملي، المتوفى سنة 1003 للهجرة، القاهرة، المطبعة الميمنية، 1317 للهجرة، 228 صفحة، وبآخره أسرار البلاغة للمؤلف نفسه، وبهامشه كتاب سكردان السلطان لابن حجلة المغربي. والكتاب مثل شقيقه الكشكول للمؤلف نفسه من المجاميع الأدبية المرسلة، حيث جمع فيه أخبارا وحكما وآدابا وعلوما كثيرة متنوعة، كثير منها نادر ومشوق. والمؤلف عالم أديب إمامي من الشعراء، ولد ببعلبك وانتقل به أبوه إلى إيران، ورحل رحلة واسعة ونزل بأصفهان، فولاه سلطانها شاه عباس رئاسة العلماء، فأقام مدة ثم تحول إلى مصر، وزار القدس ودمشق وحلب، وعاد إلى أصفهان فتوفي فيها، ودفن بطوس، له كتب عديدة ونظم بالفارسية. انتهى الهامش. المخلات. قيل لحكيم: متى عقلت؟ قال: حين ولدت. فلما رأى إنكارهم قال: أما أنا فقد بكيت حين جعت، وطلبت الثدي حين احتجت، وسكت حين أعطيت. يعني من عرف مقادير حاجاته فهو عاقل. من أقوال ملك الخزر: إذا شاورت العاقل صار عقله لك. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. قال عبد الله بن سليمان لأبي العيناء: اعذرني فإني مشغول. فقال: إذا فرغت لم أحتج إليك، وما أصنع بك فارغا. وأنشد: فلا تعتلل بالشغل عنا، فإنما تناط بك الآمال ما اتصل الشغل. قيل: عدا كلب خلف غزال، فقال له: لن تلحقني. قال: لما؟ قال: لأني أعدو لنفسي وأنت تعدو لصاحبك. قالوا: صبرك على الاكتساب خير من حاجتك إلى الأصحاب. قال أنوشروان لوزيريه: أي الفراش ألذ؟ أي الفراش ألذ؟ فقال أحدهما: الفراش الخز المحشو بالريش. وقال الآخر: ألذ الفراش الحرير المحشو بالخز. وكان بين يديه غلام في عدد الحجاب، فقال: أيها الملك، أتأذن لي في الكلام؟ فقال: نعم. قال: ألذ الفراش الأمن؟ فقال: صدقت. فما ألذ الطعام؟ قال: ما لا يهيج على طبعه علة. فقال: أحسنت. فما ألذ الريحان؟ قال: الولد البار ريحانة أبيه في حياته، وخلف له بعد وفاته. فرفع محله وألحقه بأكابر قومه. من كثر نومه فلا يطمع في رقة قلبه، ومن كثر أكله فلا يطمع في قيام الليل، ومن اختار صحبة ظالم فلا يطمع في استقامة الدين، ومن كانت الغيبة والكذب دأبه فلا يطمع أن يخرج من الدنيا مع الإيمان، ومن كثر اختلاطه مع الناس فلا يطمع في حلاوة العبادة. قال سلمة الأحمر: دخلت على هارون الرشيد فلما رأيت القصور أنشأت، أما بيوتك في الدنيا فواسعة، فليت قبرك بعد الموت يتسع. فجعل هارون يبكي ثم قال: يا سلمة، عظني وأوجز. قلت يا أمير المؤمنين لو كنت في فلات من الأرض فعطشت بكم كنت تشتري شربة ماء تروى بها؟ قال بنصف ما أملك. قلت فإن أعطيتها فلما صارت في جوفك أبت أن تخرج بكم كنت تشتري خروجها؟ قال بالنصف الآخر. قلت فلعن الله الدنيا تباع بشربة وبولة. فبكى هارون واشتد بكاؤه. ذكر أن رجلا مدح آخر في وجهه فقال له يا عبد الله لم مدحتني؟ أجربتني عند الغضب فوجدتني حليما؟ قال لا. قال أجربتني في السفر فوجدتني حسن الخلق؟ قال لا. قال أجربتني عند الأمانة فوجدتني أمينا؟ قال لا. قال فلا يحل لأحد ما لم يجربه في هذه الأشياء الثلاثة. قال مجاهد رحمه الله إذا كثر الخدم كثرت الشياطين. كان رجل ينسى أسماء ممالكه فقال اشتروا لي غلاما له اسم مشهور ولا أنسى. فاشتروا له غلاما وقال هذا اسمه واقد. قال هذا اسم لا أنساه، اجلس يا فرقد. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه يهرب ويفوته الغنى الذي إياه يطلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. وعجبت للمتكبر الذي كان أمس نطفة ويكون غدا جيفة. وعجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله. وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى من يموت. وعجبت لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى. وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء. أنست إلى التفرد طول عمري فما لي في البرية من أنيسي. جعلت محادثي ونديم نفسي وأنسي دفاتري بدل الجليس. قد استغنيت عن فرس برجلي إذا سافرت أو بغل لبوسي. ولي عرس جديد كل يوم بطرح الهم في أمر العروس. وبطني سفرتي والخرج جسمي وهمياني فمي أبدا وكيسي. وبيتي حين يدركني مسائي وأهلي كل ذي عقل نفيسي. قال عبد الملك بن مروان أفضل الناس من تواضع عن رفعة وزهد عن مقدرة وأنصف عن قوة. قالوا إذا كنت في غير بلدك فلا تنس نصيبك من الذل. قال رجل لسعيد بن العاص والله إني لا أحبك. فقال ولم لا تحبني ولست لي بجار ولا ابن عم. قال رجل لعمر بن عبيد إني لأرحمك مما يقول الناس فيك. قال فهل تسمعني أقول فيهم شيئا؟ قال ما سمعتك تقول إلا خيرا. قال فإياهم ارحم. قيل للشعبي في كم تعرف العاقل؟ قال في يوم إن سكت وفي ساعة إن تكلم. كان خالد بن برمك يقول التعزية بعد ثلاث تجديد للمصيبة، والتهنئة بعد ثلاث استخفاف بالمودة. حدث الإمام الحسن البصري أن رجلا تناول من رأس عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيئا فتركه مرتين، ثم تناوله الثالثة فأخذ عمر بيده وقال أرني ما أخذت، فإذا هو لم يأخذ شيئا. فقال عمر انظر إلى هذا، قد صنع بي ثلاث مرات أنه يأخذ من رأسي شيئا ولا يأخذ شيئا، فإذا أخذ أحدكم من رأس أخيه شيئا فليريه إياه. كان يقال ما دخل باللين لا يخرج إلا مع الروح. ليس لثلاث حيلة، فقر يخالطه كسل، وخصومة يداخلها حسد، ومرض يداخله هرم. شاور من جرب الأمور فإنه يعطيك من رأيه ما وقع عليه غاليا وأنت تأخذ مجانا. قال الدهراني: إني لألقم الأخ من إخواني اللقمة فأجد طعمها في حلقي. مثل قديم: كل قاتل مقتول ولو بعد حين. كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله إذا قالوا له قد غلى اللحم قال: ارخصوه، يعني بالترك. وقد نظمه بعض الأدباء فقال: وإذا غلى شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلى. كان معروف الكرخي رحمه الله تهدى إليه الطيبات من الطعام فيأكل، فقالوا له: إن بشرا لا يأكل من هذا. فقال: إن أخي بشرا قبضه الورع وأنا بسطتني المعرفة، إنما أنا ضيف في دار مولاي، إن أطعمني أكلت وإن جوعني صبرت، ما لي ولا الاعتراض. قال عروة لبنيه: إذا رأيتم من رجل خصلة سوء فاحذروه، واعلموا أن لها عنده أخوات. صديقك من كان قلبه كقلبك إلا أنه في غير جسمك. لا تستحي من إعطائك القليل فإن المنع أقل. من لم يصلح لنفسه لم يصلح لك، ومن لم يذب عن أهله لم يذب عنك. إذا ملك الأراذل هلك الأفاضل، وإذا ارتفع الوضيع اتضع الرفيع. من أخر الأكل لذ طعامه، ومن أخر النوم طاب منامه. عادة الكرام الجود، وعادة اللئام الجحود. قيل لصوفي: كيف رأيت الدنيا؟ قال: منعني سوء فعلها من النظر إليها. قال الحكماء: أمير عدل كغيم بلا مطر، وعالم بلا ورع كأرض بلا نبات، وشاب بلا توبة كشجرة بلا ثمر، وغني بلا سخاء كقفل بلا مفتاح، وامرأة بلا حياء كطعام بلا ملح. ما نفع السيوف بلا رجال؟ قال معاوية رضي الله عنه: إن أولى الناس بالعفو أقدرهم على الانتقام، وإن أنقص الناس عقلا من ظلم من دونه. قال وهب بن منبه: قال موسى عليه السلام لفرعون: آمن ولك الجنة ولك ملكك. قال: حتى أشاور هامان. فشاوره في ذلك فقال: بينما أنت إله تعبد إذ صرت تعبد. فأنف واستكبر وكان من أمره ما كان. قيل لمعاوية: من أحب الناس إليك؟ قال: من كانت له عندي يد صالحة. قال المنصور لولده: خذ عني ثنتين، لا تقل بغير تفكير ولا تعمل بغير تدبير. لا تغتر بقول الجاهل لك: إن في يدك لؤلؤة وأنت تعرف أنها بعرة. كم من برغوث أسهر فيلا ومنع الرقاد ملكا جليلا. وجد صبي مقموط في بعض المساجد بأصبهان، ومعه صرة فيها 100 دينار ورقعة مكتوب فيها: هذا جزاء من لا يزوج ابنته. حسن اللقاء نصف السخاء، ولين الكلام دين الكرام، وحلاوة اللسان بعض الإحصان. قال الأعمش: كنت عند إبراهيم فحدثني 6 أحاديث فحفظتها، فلما انصرفت إلى البيت قالت الجارية: ما عندنا دقيق، فنسيت 6. سئل أعرابي عن المروءة فقال: أن لا يمر بك أحد إلا ناله رفدك، ولا تمر بأحد إلا رفعت نفسك عن رفده. استسقى الشعبي على مائدة قتيبة بن مسلم فقال: يا أبا عمرو، أي الشراب أحب إليك؟ فقال: أعزه مفقودا وأهونه موجودا. فقال قتيبة: أسقه الماء. الأجلاف جمع جلف، وأصله الشاة المسلوخة بلا رأس ولا قوام، فشبه به الرجل الأحمق بضعف عقله. يقال: لا يغرنك أربعة: إكرام الملوك، وضحك العدو، وتملق النساء، وحر الشتاء. قيل لأبي بكر الخوارزمي عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظر في حواشي الكتب. قال المأمون: تحتمل الملوك كل شيء إلا ثلاثة: إفشاء السر، والقدح في الملك، والتعرض للحرم. الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع، وإن كثرت قتل. لا يباع الصديق الألوف بالألوف. بلغ ذئب عظما، بلع ذئب عظما فنشب في حلقه، فجاء إلى كركي فجعل له أجرا على أن يخرج العظم بمنقاره، فأدخل الكركي رأسه في فم الذئب وأخرج العظم، ثم قال له: هات الأجرة. فقال له الذئب: ألست ترضى أن أدخلت رأسك في فمي ثم أخرجته سالما حتى تطلب فيما بعد ذلك أجرة؟ رأى إبراهيم بن أدهم رحمه الله رجلا يحدث بشيء من كلام الدنيا، فوقف عليه وقال: هذا كلام ترجو فيه الثواب. قال: لا. قال: فتأمن فيه العقاب؟ قال: لا. قال: فما تصنع بكلام لا ترجو فيه ثوابا ولا تأمن فيه عقابا؟ عليك بذكر الله تعالى. قال بعضهم: وجدت على قبر مكتوبا: أنا ابن من كانت الريح طوع يديه، يحبسها إذا شاء ويطلقها إذا شاء. قال: فعظم في عيني مصرعه. ثم التفت إلى قبر آخر قباله وعليه مكتوب: لا يغتر أحد بقوله، فما كان أبوه إلا بعض الحدادين، يحبس الريح في كيره ويتصرف. فأعجبت منهما يتسابان ميتين. قال الأصمعي: رأيت صبية في الوادي فقلت لها: أين أباك؟ فضربت وجهها، ثم قلت: أين أبيك؟ فقالت: أيها الجاهل، قل أين أبوك. قيل: ليس بينك وبين بلد النسب، فخير البلاد ما حملك. قال أبو سعيد: قال لي أحدهم: ما اسمك؟ فقلت: سعد. قال: ابن من؟ قلت: ابن مسعدة. قال: أبو من؟ قلت: أبو سعيد. فقال لي: مسألتك مثل أعرابي لقي آخر فقال له: ما اسمك؟ فقال: فياض. قال: ابن من؟ قال: ابن الفرات. قال: أبو من؟ قال: أبو بحر. فقال: ينبغي لنا أن لا نلقاك إلا في زورق، وإلا سنغرق. قال الخليل: المسواك العود نفسه، والسواك استعماله. يقال: تساوكت الإبل إذا اضطربت أعناقها من الهزال، فالسواك مأخوذ من الاضطراب والتحرك، وكذلك اليد تتحرك وتضطرب عند السواك. حكى ابن خلكان أن بعض الأمراء اصطاد حمار وحش في سنة 660 هجرية فطبخوه فلم ينضج ولا أثر فيه الوقود، ثم افتقدوا أمره فإذا هو موسوم على أذنه بهرام جور. قال: وقد أحضره إلي فرأيته كذلك. وهذا يقتضي أن لهذا الحمار قريبا من 800 سنة، فإن بهرام جور كان قبل البعثة بمدة متطاولة، وحمر الوحش على هذا تعيش زمانا طويلا. من عادة العجم أنهم في يوم من سنتهم يجمعون بين 7 سينات ويأكلونها، وهي السكر والسمسم والسميد والسفرجل والسقنقور والسذاب والسماق. كان مكحول الشامي لا يرى إلا باكيا، ثم دخل عليه في مرض موته فضحك، فقيل له في ذلك فقال: ولم لا أضحك وقد دنا فراق من كنت أحذره وسرعة القدوم على من كنت آمله. جاء إنسان إلى بائع الطواقي فقال: أعطني قبعة لصغير اسمه عثمان. فقال البائع: كم عمره؟ فإن الأقباع لا تباع بالأسماء. قال: هو في عمر ابن جارتنا. قال: وهل أعرف كم عمر ابن جارتكم؟ فافتكر ساعة ثم قال: ولدته أمه قبل العيد الكبير. قال: وهل أدري أي عيد وأي سنة؟ فافتكر زمانا وقال: سنة طلق الحاج أحمد الحائك ابن خالة زوجته. قال البائع: اذهب واسأل من الحاج أحمد. اذهب واسأل من الحاج أحمد. قال بعضهم: من لقينا بأنف طويل لقيناه بخرطوم فيل، ومن لحظنا بنظر شزر بعناه بثمن النزر. قيل: ما عز كذوب ولو أخذ القمر بيده، ولا ذل ذو حق ولو اتفق العالم عليه. قال بعض الحكماء: إذا كنت صبيا تلعب مع الصبيان، وإذا كنت شابا غفلت باللهو الفاني، وإذا كنت شيخا كنت ضعيفا، فمتى تتقي الله يا غافل؟ قال الخليل بن أحمد النحوي: الرجل بلا صديق كاليمين بلا شمال. وقال أبو حيان: وأنا أقول كالشمال بلا يمين. صفة الدنيا أربع: تسر وتفر وتضر وتمر. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، وعجائب الأخبار، ومحاسن الأشعار، وعيون الآثار للعصامي. في الهامش: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، وعجائب الأخبار، ومحاسن الأشعار، وعيون الآثار. تأليف محمد بن صالح بن الحسن العصامي الصنعاني. تحقيق محمد بن علي بن الحسين الأكوع الحوالي. بيروت دار المسيرة 1405 هجرية. الجزء الأول 317 صفحة. وهو من قبيل كتب الأدب والأخبار، وفيه قطع تاريخية عن المتقدمين من الصحابة والأدباء والشعراء، ويتخلل ذلك حكم وآداب. وقد رأيت من المطبوع الجزء الأول فقط، وهو في أكثره أخبار عبد الملك بن مروان والحجاج الثقفي، بينما يبلغ المخطوط أكثر من 15 جزءا. وقد ألف العصامي هذه الموسوعة للإمام المهدي وبأمره، وهو المهدي عبد الله ابن الإمام المتوكل على الله أحمد، المتوفى سنة 1251 هجرية. والمؤلف أديب يمني من أهل صنعاء، كان واسع الأفق، عارفا بالتواريخ والأخبار، قوي الحافظة جدا، وهو من تلاميذ الإمام الشوكاني، وله ترسل ونظم جيد. اختير لمجالسة المهدي، يملي عليه غرر الأشعار ويشرح له عجائب القصص والآثار. توفي سنة 1263 هجرية. انتهى الهامش. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. حكي أن الشيخ زين الدين عمر الوردي رحمه الله قعد في سوق الشهود بدمشق، فجاءه رجلان ليكتب صكا بمشترى ضيعة، فقال: أكتب لكما إن شئتما نظما وإن شئتما نثرا. فقال المشتري: بل نظما. فكتب من غير توقف ولا روية ما تحير قلمه فيها حتى أتمها، وهي: بسم إله العرش هذا مشترى محمد بن يوسف بن سنقرى من أحمد بن مالك بن الأزرق كلاهما قد عرفا من جلقي. فباعه قطعة أرض واقعة بكورة الغوطة وهي جامعة لشجر مختلف الأجناس والأرض في البيع مع الغراس. وذرع هذه الأرض بالذراع 20 في الطول بلا نزاع، وذرعها في الأرض منها 10 وهو ذراع باليد المعتبرة، وحدها من قبل مالك التقى وجابر الرومي حد المشرق، ومن شمال ملك أولادي علي، والغرب ملك عامر بن جهبلي. وهذه تعرف من قديم بأنها قطعة بنت الرومي بيعا صحيحا لازما شرعيا، ثم شراء قاطعا مرضيا، لا شرط فيه أبدا فيفسده، وليس فيه مبطل ولا عدة، بثمن مبلغه من فضة وازنة جيدة مرضية، جارية للناس في المعاملة، ألفان منها النصف ألف كاملة، قبضها البائع منه وافية، فعادت الذمة منها خالية، وسلم الأرض إلى من اشترى، فقبض القطعة منه وجرى، بينهما بالبدن التفرق طوعا فما لأحد تعلق، بعد الوقوف المحض والمشاهدة والنظر الشرعي في المعاقدة، بيعا صحيحا ثابتا شرعيا، ثم شراء لازما مرضيا، ثم ضمان الدرك المشهور فيه على بائعه المذكور، وأشهد عليها بذاك في 16 رمضان الأشرف من عام 50 تليها 10 من بعد 700 للهجرة. والحمد لله، وصلى ربي على النبي وآله وصحبه. شهد بالمضمون من هذا عمر بن المظفر المعري إذ حضر. قيل: فلما فرغ من كتابتها قال لشاهد آخر: اكتب رسم شهادتك نظما. فأراد أن يكتب فعجز، فقال: ما اسمك؟ قال: أحمد بن سوار. قال: فاكتب. وحضر العقد لذاك أحمد، هو ابن سوار بذاك يشهد. كان جوشة الضمري صديقا لعبد الملك بن مروان، ثم خرج على عبد الملك مع ابن الزبير. فلما استأمن الناس من عبد الملك وصل جوشة إلى عبد الملك، فقال له عبد الملك: يا جوشة، أكنت مستحقا منك أن تعين ابن الزبير علي مع ما بيني وبينك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لا تعجلن علي حتى تسمع عذري. قال: هات عذرك. قال: ما رأيت نفسي قط في حرب أو سباق خيل أو نضال ومرامات إلا والجماعة التي أنا معها مغلوبة مهزومة بسوء بختي وشؤمي، وإنما خرجت مع ابن الزبير ليقتل بشؤمي. فضحك منه عبد الملك وعفى عنه وأحسن إليه. كان مرزبان من سمار سابور ملك فارس، فظهرت له من سابور جفوة. فلما علم ذلك مرزبان تعلم نباح الكلاب وعوي الذئاب ونهيق الحمير وصياح الديوك وشجيج البغل وصهيل الخيل، ثم توصل إلى موضع يقرب من مجلس خلوة الملك وفراشه وأخفى أثره. فلما خلي الملك بنفسه نبح مرزبان نباح الكلاب، فلم يشك الملك أنه كلب، فقال الملك: ما هذا؟ فعوى مرزبان عواء الثئاب، فنزل الملك عن سريره، فنهق مرزبان نهيق الحمير، فمضى الملك هاربا، ومضى غلمان الملك يتبعون الصوت، فكلما دنوا من مرزبان ترك ذلك الصوت وأحدث صوتا آخر من أصوات البهائم، فأحجم الغلمان عنه، ثم اجتمعوا وتقحموا عليه وأخرجوه. فلما نظروا إليه قالوا للملك: هذا مرزبان المضحك. فضحك الملك سابور ضحكا شديدا، وقال لمرزبان: ويلك، ما حملك على هذا؟ فقال مرزبان: إن الله مسخني كلبا وحمارا وكل خلق لما غضبت علي. فرده الملك إلى مرتبته وتجدد به سرورا. قال الشعبي: سمعت الحجاج يقول بكلام ما سبقه إليه أحد، سمعته يقول: إن الله عز وجل كتب في الدنيا الفناء وفي الآخرة البقاء، فلا فناء لمن كتب عليه البقاء، ولا بقاء لمن كتب عليه الفناء، فلا يغرنكم شاهد الدنيا في غيب الآخرة، فطول الأمل يقصره الأجل، وإن الله تبارك وتعالى أمرنا بطلب الآخرة وتكفل لنا بالرزق في الدنيا، فتركنا ما أمرنا بطلبه وطلبنا ما تكفل لنا به، فليته أمرنا بطلب الدنيا وتكفل لنا بأمر الآخرة. يروى أن قتيبة بن مسلم الباهلي مازح أعرابيا جافيا فقال قتيبة: أيسرك يا أخ العرب أن تكون أميرا مثلي وتكون باهليا؟ فقال الأعرابي: لا والله. قال قتيبة: أفتحب أن تكون خليفة الله على بلاده وتكون باهليا؟ فقال الأعرابي: لا والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس. قال قتيبة: أفيسرك يا أخ العرب أن تكون باهليا وتكون في الجنة خالدا مخلدا؟ فأطرق الأعرابي ثم قال: أيها الأمير، بشرط أن لا يعلم أهل الجنة أني باهلي. فضحك قتيبة من قوله. أخذ الحجاج جريرا الشاعر أشعر أهل زمانه فأراد قتله، فمشى إلى الحجاج قوم جرير فقالوا للحجاج: أصلح الله الأمير، إن جريرا لسان مضر وشعيرها، هبه لنا. وكانت هند بنت أسماء بن خارجة الأمير الكبير زوجة الحجاج، فقالت للحجاج: إذن لجرير علي يوما يدخل إلي أستنشده من شعره من وراء حجاب. فقال لها الحجاج: نعم. فأمرت هند بنت أسماء بمجلس لها فهيئ لها، فجلست فيه والحجاج معها وراء الستر. ثم بعث الحجاج إلى جرير أن يأتيه، فدخل جرير على هند بنت أسماء بن خارجة يسمع كلامها ولا يراها. فقالت هند لجرير: يا ابن الخطفي، أنشدني ما شببت به في النساء وما تغزلت بهن. فقال جرير: ما شببت بامرأة قط، ولا خلق الله تعالى شيئا هو أبغض إلي من النساء. فقالت هند بنت أسماء بن خارجة: يا عدو الله، فأين قولك؟ طرقتك صائدة القلوب وليس ذا حسين الزيارة، فارجئي بسلامي. لو كنت صادقة بما حدثتنا لوصلت ذاك فكان غير لمامي. يجري السواك على أغر كأنه برد تحدر من متون غمامي. سرت الهموم فبتن غير نيامي، وأخو الهموم يروم كل مرامي. قال جرير: ما قلت هذا، ولكني الذي أقول: لقد جرد الحجاج للحق سيفه، ألا فاستقيموا لا يميلن مائل، وما يستوي داء الضلالة والهدى، ولا حجة الخصمين حق وباطل. فقالت هند بنت أسماء: دع عنك هذا يا جرير، فأين قولك؟ خليلي لا تستغزر الدمع من هندي، وعيذكما بالله أن تجدا وجدي. ضميت إلى برد الشراب وشربها كذي مزنة يرجو جداها وما تجدي. قال جرير لها: ما قلت هذا، ولكني أنا الذي أقول: ومن يأمن الحجاج إما عقابه فمر، وإما عقده فوثيق، يسر له البغضاء كل منافق، كما كل ذي بر عليه شفيق. فقالت هند: دع عنك هذا، فأين قولك يا جرير؟ يا عاذلي، دع الملامة واقصرا، طال الهوى وأطلتما التفنيدا، إني وجدك لو أردت زيادة في الحب عندي ما وجدت مزيدا. فقال جرير: هذا باطل أصلحك الله، ولكني أنا الذي أقول: من سد مطلع النفاق عليهم، أم من يصول كصولة الحجاج، أم من يغار على النساء حفيظة إذ لا يثقن بغيرة الأزواج، هذا ابن يوسف فافهموا وتفهموا، برح الخفاء ولا تحين تناجي، فلرب تارك بيعتين تركته، وخضاب لحيته دم الأوداج. فقال الحجاج: يا عدو الله، تحرض علي النساء؟ فقال جرير للحجاج: لا والذي أكرمك أيها الأمير، ما فطنت بك ساعتي هذه، وما علمت بمكانك جعلني الله فداك. قال: فأمرت له هند بجائزة وكسوة، وأوفده الحجاج على عبد الملك. كان لعبد الملك بن مروان ولد اسمه معاوية، مشهور بالأي والبلادة. طار يوما بازي من يده فقال: أغلقوا أبواب المدينة حتى لا يخرج البازي. ذكر المبرد والمدائني والعتبي والمسعودي وغيرهم من الإخباريين أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عوتب على كثرة إفضاله ونفقاته، فقال عبد الله بن جعفر: إن الله تبارك وتعالى عودني أن يفضل علي، وعودت عباده أن أفضل عليهم، فأنا أكره أن أقطع العادة عنهم فيقطع الله تعالى العادة عني. كان الحجاج يوما في مجلسه وعنده بعض ندمائه، فعطس النديم عطسة منكرة، ففزع الحجاج وقام مغضبا وقال: ما أردت بهذه العطسة إلا أن تروئني. فقال النديم: أيها الأمير، هذه والله عادتي. فقال الحجاج: فوالله لئن لم تأتني بشاهد على ذلك لأفعلن وأفعلن. فخرج الرجل من عند الحجاج فوجد بعض أصحابه فقص عليه الأمر، فقال: أنا أشهد لك. فدخلا على الحجاج، فقال الرجل لصاحبه بما يشهد، قال: أيها الأمير، أشهد أنه عطس يوما عطسة فوقع منها ضرسه. فضحك الحجاج حتى استلقى وقال: حسبك. وفد الحجاج على الوليد بن عبد الملك فوجده في بعض نزهه، فلما رأى الوليد ترجل الحجاج له وقبل يد الوليد وجعل يمشي معه والوليد راكب، وعلى الحجاج درع وكنانة وقوس عربية. فقال الوليد للحجاج: اركب يا أبا محمد. فقال الحجاج: يا أمير المؤمنين، دعني أستكثر من الخدمة لك، فإن ابن الزبير وابن الأشعث شغلان عنك. فعزم الوليد على الحجاج حتى ركب، ودخل الوليد داره وخلع ثياب الدولة ولبس ثيابا رقيقة وجعل على رأسه غلالة، ثم أذن للحجاج بالدخول. فدخل على الوليد في حالته تلك، وأطال الحجاج الجلوس عند الوليد. فبينما الحجاج يحادث الوليد إذ جاءت جارية فساررت الوليد في أذنه ومضت، ثم عادت الجارية فساررته مرة أخرى، ثم انصرفت الجارية. فقال الوليد للحجاج: يا أبا محمد، أتدري ما قالت هذه الجارية؟ قال الحجاج: لا والله. قال الوليد: أرسلتها إلي ابنة عمي زوجتي أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان، تقول لي: ما مجالستك لهذا الأعرابي المتسلح في السلاح وأنت في غلالة؟ فأجبت عليها أنه الحجاج، فراعها ذلك، وقالت أم البنين: والله ما أحب أن يخلو بك، وقد قتل الخلق الكثير. فقال الحجاج: يا أمير المؤمنين، دع عنك مفاكهة النساء بزخرف القول، فإنما المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، فلا تطلع النساء على سرك ولا مكايدة عدوك، ولا تطمعهن في غير أنفسهن، ولا تشغلهن بأكثر من زينتهن، وإياك ومشاورتهن في الأمور، فإن رأيهن إلى أفن وعزمهن إلى وهن، واكفف عليهن من أبصارهن بحجبتك، ولا تملك الواحدة منهن من الأمور ما يجاوز نفسها، ولا تطمعها أن تشفع عندك لغيرها، ولا تطل الجلوس معهن، فإن ذلك أوفر لعقلك وأبين لفضلك. ثم نهض الحجاج فخرج إلى دار الضيافة، ودخل الوليد على أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان امرأته، فأخبرها بمقالة الحجاج. فقالت أم البنين: يا أمير المؤمنين، أحب أن تأمر الحجاج غدا بالتسليم علي. قال الوليد: أفعل إن شاء الله تعالى. فلما غدا الحجاج على الوليد قال له الوليد: يا أبا محمد، سر إلى أم البنين فسلم عليها. ف فقال الحجاج: اعفني من ذلك يا أمير المؤمنين. فقال الوليد: لا بد من ذلك. فمضى الحجاج إلى أم البنين فحجبته طويلا ثم أذنت له، فأقرته قائما على قدميه ولم تأذن له بالجلوس، ثم قالت: إيه يا حجاج، أنت الممتن على أمير المؤمنين بقتل ابن الزبير وقتل ابن الأشعث، أما والله لولا أن الله جعلك أوهن خلقه عليه ما ابتلاك برمي الكعبة ولا بقتل عبد الله بن الزبير ابن ذات النطاقين وأول مولود ولد في الإسلام، وأما ابن الأشعث فقد والله والى عليك الهزائم حتى لذت بأمير المؤمنين عبد الملك فأغاثك بأهل الشام وأنت في أضيق من القرن فأضلتك رماحهم وأنجاك من ابن الأشعث كفاحهم، ولولا ذلك لكنت من أذل النقد. في الهامش: هي ضعاف الغنم. انتهى الهامش. وأما ما أشرت به على أمير المؤمنين الوليد من ترك لذاته والامتناء من بلوغ أوطاره من نسائه، فإن كن نساء أمير المؤمنين يلدن مثل ما ولدت به أمك فما أحقه بالأخذ عنك والقبول منك، وإن كن نساء أمير المؤمنين ينفرجن ويلدن مثل أمير المؤمنين فإنه غير قابل منك ولا مصغ إلى نصيحتك. قاتل الله الشاعر وقد نظر إليك، وسنان غزالة الخارجية الحرورية يلوح بين كتفيك وأنت منهزم بين يديها، حيث يقول: أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء يفزع من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى، بل كان قلبك في جناحي طائري. ثم قالت أم البنين لجواريها: أخرجنه عني. فدخل الحجاج على الوليد من فوره وساعته تلك، فقال الوليد للحجاج: يا أبا محمد ما كنت فيه؟ فقال الحجاج: والله يا أمير المؤمنين ما سكتت أم البنين حتى كان بطن الأرض أحب إلي من ظاهرها. فضحك الوليد حتى فحص برجليه، ثم قال الوليد: يا أبا محمد إنها بنت عبد العزيز بن مروان. انتهى الوجه الأول.